وإذا كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطل مثل الجوع والشبع والغي والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده في نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا، فالإشارة تكون إشارة إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول له جعت أو أن جاء جعت أنت جائع فيسمع اللفظ إلى جوع نفسي أو عطش نفسي
قدر خلصت بالفعل لا
فيسمع اللفظ ويعلم ما
يعلم، يعني مثلا إذا حسيت بشأن قطعة هذا مستوى هذا مطيف هذا جوع، إذا حسيت حدث المئتم على مستقبل السوق على يعني قريبه وحس بغالب جفيف هذا جمع، هكذا يقول لك قال له هذا جمع هذا المخرج هذا أبوك هذا الجامع هذا كل أب هذه أمك هذه أختك هذا أخوك هذا كلب هذا ابن هذا أولاد هذا حمام هذا دجاج إذا أخذ حرها بعد حين
يعني بهذا الضرب الأمثل يقصد هذا المفهوم يعني موجود لكن لا يعني يأتي التسجيل
يعني لأي موجودة
يعني
لكن التسجيل يكون تسجيل
فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القبائل التي تعين المراد مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نفعه أنها تعني جوعه أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إلا أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو فلا يخلو إذا عرف إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم
كان جوابه مخاطئ يعني المخاطب غير مستقيم المخاطب المتكلم ولا المخاطب المتكلم المخاطب المتكلم المخاطب تحت تكلم
إذا أراد المخاطب
المتكلم
إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني فلا يخلو إلا أن يقول مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإلا أن لا يكون كذلك، فإن كان في القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ولفي ذلك فهم المخاطب بما أدركه بحسه، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم بها المراد بتلك الألفاظ، بل هي إما لا يدركه بشيء من حواسه الباطلة والظاهرة فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل. وإذا كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما حسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم بها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطلة والظاهرة فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها، من التشابه والتناسب. وكلما كان التمثيل اقوى كان البيان احسن والفهم اكمل.
كل من يتناولها
لكن حيث
صار
له
ناقص. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا امورا لم تكن معروفه قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها فيقول وجعلها أسماء لها فيقول بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يقول لهم ألفاظ تدل عليها بعينها أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها وقلم بذلك من الإشارة ونحوها لا يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي كما قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى أما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا بنظيره بحسهم وعقلهم كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. وكذلك غرق فرعون في البحر وكذلك بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يقول الذي يخبر به الرسول مما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه. وقد يقول الذي يخبر به الرسول ما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه لكن في مفرداته لا يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلم معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بفكرهم وعقلهم. فإذا كان كذلك المعنى
وكل أدرك سميع وقصير وحبير وحبير وإن نبيه الأشياء معروفة معلومة لهم ويعده قد ميزا بين هذه الأشياء مستاذا بين هذه الأسماء وإن كان يقصد بالله ويقصد به سبحانه خاصا به وكذلك ما يكون المخلوق خاصا به ولكن بين الجميع قد يختلف به فيما المعنى كذلك ما في جنة من الحرير والحور العين والرمان والعنب أرجع ذلك له يضيف في الدنيا الذي قد يبقى رمان ورمان لكن له حرير الحرير وإن كان في جنة ليس ما في الدنيا حقيقة إذا في الجنة أعظم وأكبر ما في الدنيا وأحسن وأنفع ولكن يوسف وقد مثلت قوي به هذا من هذا معرفة من الحبيب والصوف والكتب وكذلك ورث من الجنة من العلم والمال ومعرفة الهواتف ليس في الجنة في الدنيا كما قال العباس ليس في الجنة في الدنيا ففي الجنة في الجنة إلا الأسلام الشرط أما الحقائق غير الحقائق الحقائق من الجنة أكمل وأعظم طلب الجنة هي لبن الدنيا غير الجنة هي حر الدنيا عسل هي غسل الدنيا وهكذا إن له أسماء في الجانب في اللفظ لا في الدنيا وهناك بينهما قد هو مشترك العسل في الحلم اللبن في المعروف خبث في المعروف لكن لا في الدنيا غير الله الجنة لا يصلي دولا ولا غائطا ولا مضرة وخير لا خير العقول ولا خير العقول ولا خير الأبدان. أما خير الدنيا فهي خير الأبدان والعقول ولبن الدنيا وعسلها وخواصها كلها تبدو في الدنيا قولا وغائطا وأشياء تحصل. الذي في الجنة لا تبدو في الدنيا وكله نعيم دائم وفيه نحلة وفيه أذى ولا يفضي إلى غائط ولا بول ولا بساط ولا مخاط ولا غير ذلك. بل من له النساء والطيب بدون اي اي اذى. الله اكبر.
فاذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد ان يجعلهم يشهدونه مشاهده كامله ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب اشهدهم اياه واشار لهم اليه وفعل قولا يكون حكايه له وشبها به يعلم الذي يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن يعرف هذه الدرجات أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة وثانيها عقله لمعانيها الكلية وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة وثانيها عقله لمعانيها الكلية وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريف المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم. وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر
كما قال الحق ذاته لا يجب أن يبدو
وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك وبه كنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك لا أنسل ذلك قط.
نحن نسمى على الجميع أحسن وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق.
إذا أحسن الله يعني العبد كافي يعني فقد تقرر الإنسان ما قال يقول إنه جنة وإنه يقصد إلى جنة هي الدنيا كذلك فقد تقرر في الدنيا لا يكفي في الآخرة. فإذا عرف هذا عن هذه الأصول فنسبة إلى الله كافي في أنه لا ليس من ذلك الأصول لأنه قد تقرر في الأصول أنه سبحانه لا يجابه خلقه لا في ذاته ولا في ذاته وهذا يعني الجنة هي لا يجابه في الدنيا وإن الله الأسماء فقد مشترك فيه إذا في دخل من نور الجنة أو في وجه الجنة كذا وكذا أو غير ما في الدنيا من جوف ذلك الشيء. فنعيم الدنيا غير نعيم الآخرة ونساء الدنيا غير نساء الآخرة وما الدنيا غير نساء الآخرة ثم الدنيا غير ثم الآخرة وهكذا فنسيتها إلى الآخرة منها كافية في دلال الحق وقد أكثر منها على الأخر.
قوله ولا شيء يعجزه لكمال قدرته. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير وقال وكان الله على كل شيء مقتدرا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يثبته ولا يثبته ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ربه وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ربه كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله لا يعجب عن
الذي الذي قال السنة حتى لا تجرى في المحرم ولكن الذي يستجر إصلاح السماء الذي يستجر إصلاح السماوات فلا يستجر الذي معناه إكمال إصلاح السماء القدرة وتغيير صيغة الأعيان على إثبات كمال الحياة والطيبية كثير مشابهة مع إثبات صيغة الكمال خام وبيعته في شيء
لا يعجب عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من كمال علمه قوله تعالى وما مسنا من لغوب من كمال قدرته لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه وإلا فالنهر السر لا نبح فيه ألا أترى أن قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بهرنة ولا تبينة لا يقدرون بهرنة ولا يظلمون الناس حبة خردل لما اقترن بنفي القدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصريره بقوله تبينه علم ان المراد عجزهم وضعفهم لا تنال قدرتهم كقول الاخر لكن قوله تبينه لا يقدرون بذله ولا يظلمون الناس حبه خردل
يعني عجزهم
لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده يتصيرهم بقوله تبينه علم ان المراد عجزهم وضعفهم لا تنال قدرتهم وقول الاخر لكن قومي وان كانوا ذي عدد ليسوا من الشر في شيء وإلهانا لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذنبهم علم ان المراد عجزهم وضعفهم ايضا ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا ذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا نجسة ولا مجسة في الأصل مجلسة ويبدو أن النص سهل من الناسخ وفي النسخ المطبوعة مجسة ويظهر أن هكذا غفل عن ورودها في السطر السابق ولا بذي حرارة ولا بريدة ولا رطوبة ولا بيو ولا يجوسة ولا بول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس به أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس به جهات ولا به يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا السلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه ولا يوصف بأنه متناهل ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تفوت به الأقدار ولا تحجزه الأسفار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن المعتزلة
كل هذا كل هذا من عندك الذي لا أصدر وهذا من التقلب والتمتع كله لا أصدر لأن قاعدة في السنة وجماعة أنه لا يزول عن الله عز وجل ما لا يزول في نفسه ولا يجدون له ما يسمى الذات لا لأسمائهم وصفاته كلها توقيفيه ويجب وظيفه لله عز وجل ما انفقه لنفسه وان ينفع عنه ما نفعه عن نفسه وان ينفع عن ما فيها ذلك فلا ياتي الانسان بجنسوسه لا بنفسه ولا بالعباد بل يتوقف عن الله لم تجد النصوص وينفي ما نفعه الله ورسوله ويشف ما نفعه الله ورسوله ويشف ما فيها ذلك قال يا رحمه الله لا يصف الله الا ان يعطيه نفسه الله هو المسؤول عن الفطر والسنة لا يفعل القرآن الواحد وأهل الكلام لما ضيعوا الأصول حرموا الأصول على الخير ووقعوا في أشياء أيضا في اللب والشر وقيل وقال وهم في غنى العذاب بل حملهم جهلهم وضلالهم وغلوه بالتنزيل حتى يقعوا في التعقيد.
ولا مجسة معناها
لا يجسة لا يجسة.
وفي هذه الجملة حق وباطل ويظهر ذلك
لما في هذه الجملة جملة
لا وفي هذه الجملة حق وباطل ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع قوله لا مدح فيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بجبال ولا فساح ولا حجام ولا حائط لأدبك على هذا الوصف. وإن كنت صادقا وإنما تكون ناجحا إذا أجليت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجليت في النفي أجليت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتماده هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤلاء إلا أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكموا عليه بالكتاب والسنة. إنما يحكموا عليه بالكتاب والسنة ويحكموا بأول جلال
إلا أن يعرضوا لا يعلم
بس لا يحكم
صار بحال لا يعلم
إلا أن يعلم ما صار
حملية لا لا
حملية أو حملية
لا غير لا يعلم لا لا
يحكم أحسن ويحكم عليه
يحكم
لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب مبادرة الإمام عند الفزع. والذي قاله هؤلاء إلا أن يعرضوا عنه إعراضا جليا أي يبين حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله والمقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا وليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل وهي أنه عالم قادر حي. وأكثر الذي المذكور ليس متنقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي. ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال. فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله.
ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وجلاء حزني وذهاب همي وغمي صحيح. وإن علّه الذهبي بجهالة أبي سلمة وتبعته عليه برهة من الزمن، فقد تبين لي فيما بعد أن أبا سلمة هذا ثقة المعروف وأن إسناده متصل صحيح. في تحقيق أجريته عليه لا أظن أحدا سبقني إليه أو دعته في الأحاديث الصحيحة 197.
نسمع على الهم والهم عندنا حاجة أخرى في حاجة أخرى نعم 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 نعم
وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى.
وهذا اللي قاله الصالح كلام جيد ونبه عليه أهل العلم قبله أجاب في ذلك أيضا أبو العباس وحسين بن علي رحمه الله يرد على كتاب الصفات الظهورية والماضية وغيره وكتب العلامة ابن القيم رحمه الله كتبه كأبوية هذه عادتهم السلوك في الصفات السلوك النبي هو الإثبات كريم ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا رد طريقة كتاب السنة أن كتاب السنة فطريقتهما الإثبات المفصل الإخلاص المفصل الذي مجمل فلا يستطيع الله الأمثال ويستطيع به الكل ويستطيع الله الأنجاب وأنتم تعلمون يستصف الله قليل ولم يلد ولم يولد ولم يضل الأسبوع أحد قد يستطيع أن يكون له ولد وأنتم له صاحبة عندك الغالب كله أنه المجمل أن يتظن إخلاص ذات الفلال ليس نفيا مجردا بل نفي يتظن إثبات كمالات الله سبحانه وتعالى مثل تصل في شيء من كماله وكونه موصوفا بنهاية أعلى وهي بأكمل الصفات في علمه وقدرته وسمعه وبصره وحياته وقيوميته غير ذلك. فإذا تأملت القرآن العظيم وجدته يصف الرب عز وجل بالصفات المفصلة والله الذي لا اله الا هو عالم الاختيارات الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو ملك القدوس الاخر وهكذا ان الله غفور رحيم وهكذا يوم متين وهو عليم حكيم وحكيم عليم الى غير ذلك. اما الذي منا فهو قليل ولا فعل امدادا يعني كماله ما له فيه وانت كان يشير سيد كماله ما له فيه من يريد ولن يلوى جلبة الله فمن حد كماله ليس له واجب وليس مولود وليس ذلك وليس يصفه فهذا نفسه يتضمن اثبات غايه كمال الله سبحانه وتعالى. وبها تعلم ان اهل الكلام ورفات الصفات ويحجون فيها في طريق اخر غير طريق الكتاب والسنه لهم طريق اخر طريق المهي والهلاك والى التعطيل والالحاد وانكار الذات الكليه نسال الله العافيه إذن لن يعطي له لا وجود له.
وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، فإما من عدم علمه به،
والله تعالى لا يعجب عن مثقال ذره وهو على كل شيء قدير. وقد علم بلدائد العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من الصباب. ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا.
يعني هل له مطلوب إلا لعجز وإما لجهل، والله لا يجزه عن ذا ولا ليس بجاهل يقدر لا يعلم كل شيء، وليس بعاجز منها بقوة بل هو القوي العظيم الغالب على كل شيء. فلهذا إذا أراد شيئا إنما يقول كيف يكون بكمال العلم وكمال القدرة، فلا يبقى إلى الإرادة التي إذا جاءت شيئا كان ولا يتخلف بخلاف المخلوق، فإنه يتخلف من إراده كثيرا إما لجهله بالمطلوب وعدم علمه به أو عدم إخاطته بعلمه، وإما لضعف وعجزه القوة لو أراد وعلم لا يستطيع، فلهذا يتخلف كثير من مراده. نعم.
قولي ولا إله غيره هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم، وما تقدم ذكره وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هذ أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد اعترض صاحب المنتفع
لا إله حق الناس لقد آلهة كثيرة وليسها آلهة غيرها آلهة غير لهم آلهة فليس يغني لهم آلهة لا يخطيها أحد إلا الله، الآلهة لا تخطى من الجماد والحيوان، لكنها كلها باطلة كل لله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال جل وعلا عن المشركين لما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا رسول الله، قالوا أرنا لتاركوا آلهة وجعل المجنون، وقال هل لا تهنوا آلهتكم ويجعلون الله بكم ثم معوذاتهم آلهة، هناك آلهة العزى إله عندهم، الله إله عندهم، منات إله عندهم، وقيل أرجانه التي حول الكعبة هبل إله عندهم، وعلي هبل كما قال حديث الشيخ، لكن هذا لكن ساعه اخرى باطله، هم اللي هم اللي صنعوها هم اللي ادعوها، ان شاء الله اسلمت منك وانتم اداؤك لا اله الا الله ان شاء الله. اما الله الحق هو الله، ولهذا قدم العلماء في خبر لا حق لا اله حق، وبهذا هذه الكلمه حق تنتهي العلا كلها تنطق، ومن يستغفر يغنى يجيك ولا ياتي فهو باطل ولا يجري يعني.
وقد اعترض صاحب المنتسب على النحويين في تقدير الخبر في لا اله الا هو، فقال تقديره لا اله في الوجود الا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الاله، ومعلوم ان نفي اللاهيه الاقوى في التوحيد السر من نفي الوجود، فكان اجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن هذا الاغمار اولى. واجاب ابو عبد الله محمد بن عبد الفضل المرسي في غي الظمآن المرسي
نعم نعم المرسي على قريب
نعم قال في الأصل المرسي، وقال الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله المرسي هذا لشرف الدين محمد بن عبد الله بن محمد ابن أبي الفضل المرسي الأندلسي الأديب النحوي المفسر المحدث الفقيه، كما وصفه ياقوت، لقيه ياقوت بمصر سنة 24 و600، وأخبره أن مولده سنة 70 و500، وذكر كثيرا من مؤلفاته منها تفسير القرآن، سماه ري الظمآن في تفسير القرآن كبير جدا، قصد فيه ارتباط الآي من بعضها ببعض. انظر ترجمته في موجب الادباء، صح السنوات في شرف الدين هذا في طريق العريف سنة 55 و600 وترجمه ابن كثير في التاريخ وابن العماد في الشجرات وهو الذي سمع منه رضي الدين الطبري صحيح ابن حبان كما أثبتنا ذلك في مقدمة صحيح ابن حبان صفحة 27 ومما يستغرب من شأنه ما ذكره يعقوب أنه كانت له كتب في البلاد التي ينتقل فيها بحيث لا يستكتب كتبا في سفره اكتفاء بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه رحمه الله. فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب فإن إله في موضع المبتدا على قول سبويه وعند غيره اسم لا وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدا وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإغمار فاسد وأما قوله إذا لم يغمر فلا بد من خبر المبتدا وإلا فما قاله من الاستعلان عن
وإلا فما قال ما لها محل وإلا فما قاله إلا ما فما قاله من الاستعلان لا تتحق إلا إلا
وأما قوله إذا لم يؤمر يكون نفيا للناهية فليس بشيء
حتى إلا على غير
وإما قوله
فصدق لا بد من خبر لأنه يعني مهما خبر مهما أعرف مهما أعرف مهما أعرف مهما أعرف مهما أعرف لا نثبت بالنسبه الى علمنا يعني بالنسبه الى احد الكتب الموجوده وكيف نثبت كل ثقه فاذا قلنا لا اله الا الله ما نعرف ما نعرف الموجود معنى عليها تلتفين باطله هي موجوده ما لها حكم هي باطله فيها يجوز معناها ما لها تلتفين موجوده هذا لا يستقيم موجوده لكن النفي يتوجه الى بطلانها لا الى وجودها
الى نفسها
تتوجه الى ابطال يعني حداثه لها لانها عاليات باطله فلا يتوجه انه هي انسان الى واسعه يعني غير موجوده بل هي موجوده.
كما نكتبها استدراك في اخر الكتاب.
نعم.
على نحو تعليق لحول هذه الكلمه.
يا اخي الكتاب. يا اخي الكتاب.
فقط لاسلوب الثاني.
تكلم عنه؟
نعم. يقول في نهاية صفحة 112 السطر السابع المستدرك السطر السابع عشر سطر سماحة الشيخ عبد العزيز الجنداد جزاه الله كل خير على هذا الموضع بالتعليق التالي ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد وهكذا ما قاله النحاة وأيده أبو الشيخ وأيده الشيخ أبو عبد الله المريس المرسي بالتقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الآلهة الآية فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين
وعبادته من دون الله إلا بتحديد القدر بغير ما ذكره النحاس، وهو كلمة الحق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده. فما نبه على ذلك جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه قوله في ذلك بأن الله هو الحق ومن أدلة ذلك قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات. واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده، ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا أيضا أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله يلي التوزيع. وعلى التقديرين وما قاله من الاستغناء عن الإغمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود. لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود، وإن الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على نحات ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره فقوله إلا الله، لأن غير تعرض بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للقدر في جملة واحدة. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. قوله وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على نحات ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره فقوله إلا الله، لأن غير تعرض بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للقدر في جمع واحدة. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. قوله قديم بلا ابتداء.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الله تعالى هو الاول والاخر. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء ومعنى اسمه الاول والاخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فان الموجودات لا بد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك.
هو مع نفسه الأول والآخر كذا عندنا ولا يكون هو
شيء يحصل. نعم.
وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجب الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها ووجودها ينفي امتناعها. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمتنع وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها وحدا. وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية، فبأصح عبارة وأوجدها وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره ويظهر من الإنسان الواحد في حال ما خفي عليه ويظهر من الإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع بما هو أجل منها وقد تفرح النفس بما علمت من البحث والنظر ما لا تفرحه بما علمت من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجود وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى
وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم أي متقدم في الزمان. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أي يتقدمهم. ويستأمل منه الفعل لازما ومتعديا كما يقال أخذت ما قدم وما
أخذني أخذني ما قدم وما قدم وما حدث ما صار قديم ما كان قديم يعني ظهراني وشوش علي ما أقدم وما أسمع ما هو أمال على حد أخذني صواب أخذني
أخذني ما قدم وما حدث. ويقال هذا
يقال قدم يقدم قومه هذا متعدي هذا مثل هذه الكريمة يقدم قومه هذا متعدي وقدم يقدم من باب نصرة. ويقال قدم إذا ورد بلد قدم يقدم إذا ورد بلد. ويقال قدم وضم الدالية صار قديما أي هذا لغاته في قدم صار قديما قدم هو قديم قدم قومه قدم الناس أن تقدمهم قدم ما ورد دخل. والقديم مثل ما قال المؤلف عبر به عن الشيء العتيق ضد الجديد. ولهذا لا يدرك أسماء الله فاسماء القديم لكن ذكروا لأنه ضد الحاجب اعتقادهم وفي اصطلاحهم فلهذا قد قدموا بلا كذا. وجاء القران بالاول الذي يسبق هو الاول والاخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليه غير معنى انه سبحانه لم يزل موجودا وهو الذي احدث الاشياء وخلق الاشياء سبحانه وتعالى. ومراد الوجود بنفسه فهو اول الى ابتداء ولم يزل موجودا قائما بنفسه مستانا عن خلقه سبحانه وتعالى. فغيره مخلوق موجد وهو الموجود خالق سبحانه وتعالى. فمن أسمائه الأول الذي لا يسبقه شيء والآخر ليس بعده شيء يعني الدائم الذي لا يعتريه عدم ولا فناء بخلاف المخلوقين فإنه يعتريهم ما يعتريهم فهم وجودوا بعد أن كانوا معدومين ويعتريهم ما يعتريهم من الفناء والموت والزوال والتغير والنقص والزيادة. والله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن الموصوف بالصفات العلى ومسمى بالأسماء الحسنى ليس كمثله شيء وهو البصير والسميع البصير سبحانه وتعالى. فله كل كمال ومنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. نعم.
شيخ الآية بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات قدم
نعم سابقة الصدق نعم.
ويقال
وارث الدعاء
لسلطان يطلق القديم. نعم. كلامهم الأسماء هذا وصف للسلطان. نعم. نعم. أعوذ بالله العظيم وإن كان سلطان قديم يسلمه البشر. وصف للسلطان. نعم. وصل لقدرته العظيمة وأنا سلطة قديمة لا تحالها نعم لأنها القوية العظيمة. نعم سبحانه وتعالى. نعم.
ويقال هذا إذا هذا وهو يقدمه
هذا قدم هذا
هذا قدم هذا
لا سبقه
وهو يقدمه ومنه سمية القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن القيم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به. والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون إلى الأسماء الحسنى. وجاء الشرع
وأيضا أسماء الله توقيفية ليس الناس يحدث فيها أشياء. أسماء الله توقيفية وصفاته كذلك فليس للعبد أن يحدث أشياء لم تكن النصوص. وإنما يوصف الله جل وعلا من وصفها بنفسه أو وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفيد هذا القرآن الحديث ليس الله يحذيه من أن يعبده الأشياء
هذا معنى خلال السلام رحمه الله عليه.
قال احمد رحمه الله: لا يصف الله الا ما صف بنفسه. فوصفه برسول عليه الصلاه والسلام لا يتجاوز القران والحديث، المعنى لا يتعدى بل يقتصر على ما جاء به القران وعلى ما جاء به السنه. وهذا معنى كلام غيره من السلف. نعم.
حديث غايه
نعم.
شرح المقدس سكت على ورده حديث
غايه شرد الأثناء الحسنى وضعيف، شرد الأثناء الحسنى ضعيف، وهو سلمي يوم الحبان وجماعة فعلا يقصد هذا. نعم.
والتقدم في اللغة لا يطلق مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آير إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة.
من أحسن الأسماء له أسمن، وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، يصل لها الحسن ثابت لها. نعم.
فلماذا
تحتار
أن نقول أن لله
الأسماء الحسنى؟ يعني أكمل نصف، يعني الحسنى أكمل، الحسنى وأحسن. الأحسن الأكمل من الحسن، والأفضل أحسن من الأفضل، أفضل من الفاضل، والأعلم أفضل من العالم، وهكذا إنه الوصف الأعلى. نعم.
قوله لا يسمع ولا يسمع
الحسنة في نفسها وهي أحسن من غيرها. نعم.
ما عندنا في الخلق الله تعالى من أسماء الحسنى فقط
في الخلق عالي.
نعم.
نعم. يعني مراده هو مجرى الحسنة، حسنة في نفسها، لكن ليس مجرى الحسنة، بل له وصف أعلى وهو الحسنى التي مؤنثة أحسن. نعم.
قوله لا يثنى ولا يزيد أقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيض متقاربان في المعنى، والفناء والبيض متقاربان في المعنى.
بعد يزيد بيضا يعني ثنيا وهو محل غشاء. نعم.
والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قوله ولا يكون إلا ما يريد.
نعم.
لا يقال الشيطان القديم يتضمن ذلك القيوم يشمل القديم أهم من الحديث.
قيوم قائم من الأشياء، قيوم قائم من الأشياء سبحانه وتعالى، غير قديم. نعم.
كما نسأل حديث اللهم إني أسألك بكل اسم
لك. نعم.
راجعت في الأحاديث الصحيحة ما وجدت.
خرج له قال
الأرقام وحولها
كلها غلط تخرج. نعم. نعم. مرة أخرى. نعم. نعم. حافظ ضعيفة.
على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر، أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
هذا هو معنى كلمة، يعني الأمور ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا، إنما أمره إلى شيء ويكون فيكون. يعني كلهم جماعة مرجحون على أمره سبحانه وتعالى، ما هي مشيئة، ما هي إرادة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، من إن شاء الله يستقيم ما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. هذا يعني أهل السنة والجماعة باطل، وبالله عليه الكتاب والسنة، والله سبحانه بمشيئة نافذة وإرادة نافذة. أما المعتزلة والقدرية الذين قالوا إن العبد يخلق فعله، هؤلاء قد ظنوا عن سواء السبيل، خالفوا الكتاب والسنة ووقعوا في باطل عظيم فرهم شيطانهم فيه وتأويلهم الباطل. والإرادة إرادتان، إرادة شرعية هذه معنى المحبة والرضا، قد يقع مرادها قد لا يقع وقد لا يقع. إلا في قوله سبحانه وتعالى يريد الله يخفي عنكم إن الله يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية ويحب هذا ويرضى سبحانه وتعالى، قد يتوب عليهم قد لا يقع منهم العمل الصالح، هذا غير سبحانه وتعالى التصرف كما يتجلى وعلا، هذه إرادة شرعية يبدأ حلّه ويبدأ على التجلي ثابتة إلى السجن والإرادة الشرعية من أمر سجن أحد الجميل وعلى الجميل أن تدع السجن، أما إرادة كونية فإنما نسي نادية لا يحيي على سجن ولا تقل مال ولا تنسي ولا يريد، فإرادة كونية يسجن معنى بشيئة ورد في آيات الجزوات في قوله سبحانه إنما أمره إلى شيء أن يقول يكون فيكون، فهي رابعة فردية أن يقول سبحانه لن يجد الله يهديه يشرح صدره الإسلام ويهديه الله إذا صدره وليق الحرج كان يوقع في السماء، فهي رابعة فردية ما قد أمام الإسلام.
سموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة
الأولى
والتسمية على الطائفة الأولى أغلب،
ونسيتا هما يقال لهما قدرية وهما طائفتان، وقدرهم الجرة يقال لهم جهية وقدرهم النفاذ، ونسمع على النفاذ أكثر كيف قدرية النفاذ أكثر، قال إلى أولاد الجبية هو أصحاب الجهل اللي قالوا العبد مجهور ونساء كريسة في مهد الرياع وعبدها الرياع كما تشاء فليس له تصرف وليس له عبادة وليس له فعل، هذا قول الجبية وهو قول فاسد، هذا غلو بقدر، هذا غلو بقدر حتى جاء ثلاث عبد قدرته الصيام وجعله تحت رجل منصعشة وتريح المهد وكريسة في مهد الهوى وأكثر عبادة. أما قال النفاس يدهم ولو في النفي فإذا كانت في قراءة العجم في أجل حتى قالوا إن أرعونك أن العبد يشاء ويختار ما يريد من دون إن يكون الله شاء شيئا من ذلك، وقالوا إن هذا هو أقرب إلى العدل ونفوا القدر وأساءوا بسهل على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، فليبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحدث إذا لم يفعل إن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية، فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، وهذا كقوله تعالى ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وعلى رجال هذا
الإرادة
وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ما يريد الله، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
هذه هذا السؤال يحسنها بعيدا ودلل على أهل البيت وعلى الرابية أن هذه التهية وأن أهل البيت يتحرر كلهم لا قائمة ولا بعضها ولا من الجهل هي إرادة شرعية، يعني منهم من يطهر ومنهم من لم يطهر، منهم من يهدى عن البيت ومنهم من يهدى عن البيت وإرادة شرعية. أبو لهب من أهل البيت أريد أبو طالب هذا من البيت ولم يطهر ولا بعضه، وكثير من أهل البيت بعد ذلك عقود كثيرة ما كانوا من أعلى الناس السريعة قاموا بأعمال سريعة ضد الإسلام وأهله وهم من بني هذا، والمقصود أن هذا شرعية منهم الطهر ومنهم من يطهر النبي الله يلعن في الجهة البيت ويتحرك تطويلا ومن إذا شاء ذلك أي أخوة إرادة شاء الله. نعم
إرادة
كونية
إلا
شرعية
الله سبحانه أراد من
أبو لهب
الإيمان
كونا أو شرعا شرعا ولا يريد كونا، لو أراد كونا لا وقع، لكن ما أراده كونا أراده شرعا في الجميع الناس، لكن ما أراده كونا منه وقع ولا يريد كونا لا يقع. أبو طالب وأبو لهب أريد منهم الإسلام شرعا فلم يقع على، وأما إرادة كونية فقد نبت إن الله أنهما لا يؤمنان. ولهذا قال الصحابة رسول الله كان كل شيء بقدر، فهذا العمل وما وجه العمل من قال عمله فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة هو يسأل عمل أهل السعادة وأما أهل الاستقامة هو يسأل عمل أهل الاستقامة.
فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا، فهو سبحانه
والله مستلزم لإرادته الشرعية، أمره يستلزم إرادته، فإذا أمر بأمر فلا يستلزم أنه يحبه ويرضاه ويريده شرعا، ولكن لا يستلزم أنه أراد أن يفعله، فقد يأمر بشيء ولكن لا يريده من العبد كونا، فقد سبق في علم الله أنه لا يفعل هذا الشيء، كما تقدم في آية تعالى الله بأسبابهم ومتعته بالله كلهم مراد منهم شرعا أن يسلموا، وأن سبق في علم الله وآخرتينيه أنهم لا يسلمون.
فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور مصلحة للمأمور إذا فعله، أن يكون مصلحة للأمر إذا للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في آل آمر به غيري وأنصحه في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإنسان.
الله عنك تعبير عنه تعبير عنه تعبير العبد في الخلق لا عبر عنه تعبير العبد إذا أرد العبد أن يخلق فعله
ومنهم من أراد أن يخلق فعله فأراد الله سبحانه فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله
من قول يخلق ما يشاء
بل قد يكون في خلقه له ذلك الفعل وإعانته عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق بحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة المأمور إذا فعله أن يكون مصلحة الآمر إذا فعله.
قد يكون في حكمة يقول بعض الله أنه يفعل هذا فقط مفسدة لا أكثر عليه، قد يكون قد يكون فيه ومن يفعله تعالى خلاله أسلم فهو مفسدة منها إن هذا ما يفعل علم عند عبد الضالب لو أكل عبد الضالب لاحتقره ولم يبالغ ولم يستجده منه، لكن لما بقي على كفره خافوا أن يفعل ما هو يخافر ويحتمون به ويتسبر على أن من يتسلم لأن لا يستهوى بها لذلك فإسلامه كان مفسدة بالنسبة إلى حماية من يتسلم واحترامه بالنسبة إلى كفره، كان يخفف الله أنه لا يفعل ويقع على دين قومه حتى يعظم ويجمع عندهم ويحترموا محمد بن الأجر يتبع الأباء ومن هذا الباب وهؤلاء المخلوقين كثيرين هذا يقع المخلوق له أقل وأحقر في ميال تقاطبه ومع هذا قد يقع قد يأمر ويكون مصحة في الأمر ولكن لا يكون مصحة في الإعانة مثل إنسان يسير عليه يقول لا بأس بها ان بغى تزوجها وانا امر وتعود الى عائله تزوجها وهي في رايي تزوجها لكن لا يحب ان يكون لها هذا حتى تزوج ليس خليت عنه كان يحب ان يكون يتخلى عنها حتى تزوجها، لكن دينه يامر بالنصيحه لك نصحك عن ان تزوجها احب لك ذلك لانها طيبه لانها صالحة، ولكن لو تخلت عنها فهو يحب إليها حتى يتم المعنى، لكن دينه أمره يصح ويحب لك هذا الشيء.
والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة والتلبس والطلاقة والتهيئة المسالب والمقاعد ونحو ذلك. فيقال لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك من أن تكون مصلحة الآمر الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف، وإن أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مبرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحة في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يقدر فاعلا، وإن عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مراده فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعلم على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين
الحديث اللهم إنا حديث يندب يدي مرخينا تخريج اللهم إني عبدي فضل عبدي فضل وأنا في
المرخين
أيه 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 أيه
أيه أيه
أيه أيه أيه أيه أيه أيه أيه أيه أيه أيه أيه أيه أيه أيه أيه أيه أيه كرر 192 أكثر من مرة. والحديث كان هنا في أول يجب في الكتاب اللهم، فيجب نفسه حتى على حديث اللهم، وهو هنا مبدوع بقوله ما أصاب أحد القط هم ولا حد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما أصاب أحد القط هم ولا حزن، قط هم ولا حزن. فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل شيء هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأجله مكانه فرحا. فقال فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه أحمد والحارث بن أبي أسامة في مسنده من زوائده، وأبو يعلى والطبراني في الكبير، وابن حبان في صحيحه، والحاكم من طريق سليم بن مرزوق. حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال حاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. وإن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه. وتعقبه الذهبي بقوله: قلت وأبو سلمة لا يدرى من هو، ولا رواية له في الكتب الستة. قلت وأبو سلمة الجهني ترجمه الحافظ في التعجيل وقال مجهول، قاله الحسيني، وقال مرة لا يدرى من هو، وهو كلام الذهبي في الميزان، قد ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه. وقرأت بخط الحافظ بن عبد الهادي احتمل أن يكون خالد بن سلمة، وقلت وهو بعيد لأن خالدا مخزومي وهذا جهني. قلت وما استبعده الحافظ هو الصواب لما سيأتي. ووافقه على ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على المسند، وأضاف إلى ذلك قوله: وأقرب منه عندي أن يكون هو موسى بن عبد الله أو ابن عبد الجهني، ويكنى أبا سلمة فإنه من هذه الطبقة. قلت وما استقربه الشيخ هو الذي أجزم به بدليل ما ذكره مع ضمينة شيء آخر، وهو أن موسى الجهني قد روى حديثا آخر عن القاسم بن عبد الرحمن به، وهو الحديث الذي قبله. فإذا ضمت إحدى الروايتين إلى الأخرى ينتج أن الراوي عن القاسم هو موسى أبو سلمة الجهني، وليس في الرواة من اسمه موسى الجهني إلا موسى بن عبد الله، وهو الذي يثنى بأبي سلمة، وهو ثقة للرجال مسلم. وكأن الحاكم رحمه الله أشار إلى هذه الحقيقة حين قال في الحديث صحيح على شرط مسلم، فإن معنى ذلك أن رجاله رجال مسلم، ومنهم أبو سلمة الجهني، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان هو موسى بن عبد الله الجهني. فارتمل هذا التحقيق فإنك لا تراه في غير هذا الموضع، والحمد لله على توفيقه. بقي الكلام على الانقطاع الذي أشار إليه الحاكم وأقره الذهبي عليه، وهو قوله:
إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قلت هو سالم منه فقد ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة منهم سفيان الثوري وشريف القاضي شريف القاضي وابن معين والبخاري وأبي حاتم وروى البخاري في التاريخ الصغير بإسناد لا بأس به عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لما حضر عبد الله الوفاة قال له
عبد الله
لما حضر عبد الله الوفاة قال له ابنه عبد الرحمن يا أبت أوصني قال ابتني خطيئتك فلا إدرك بعد ذلك بقول من نفى سماعه منه لأنه لا حجة لديه على ذلك إلا عدم العلم بالسماع ومن علم حجة على من لم يعلم ومن علم حجة على من لم يعلم والحديث قال الهيثمي في النجمة رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان قلت وقد عرفت مما سبق من التحقيق أنه ثقة من رجال مسلم ونفله موسى بن عبد الله ولم ينفرج بهذا الحديث بل تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الله بن مسعود به عن القاسم بن عبد الله بن مسعود
عن القاسم
بن عبد الله بن مسعود به ابن عبد الله ابن مسعود قال عن عبد الله ولم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم ابن عبد الله بن مسعود به لم يذكره عن أبيه لم يذكره عن أبيه
نعم نعم نعم
عن القاسم بن عبد الله بن
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن
بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الضربي في كتاب الدعاء وابن السن في عمل اليوم والليلة وعبد الرحمن بن إسحاق وأبو شيبة الواسطي متفق على تضعيفه ثم رأيت الحديث قد رواه محمد بن عبد الباقي الأنصاري في ستة مجالس من طريق الإمام أحمد وقال مخرجه الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي هذا حديث حسن عالي الإسناد ورجاله ثقات وللحديث الشاهد من حديث سياو عن عبد الله بن جبيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه أخرجه ابن السني بسند صحيح إلى فياض وهو ابن غزوان الضبي الكوفي قال أحمد ثقة وشيخه عبد الله بن جبيد وابن الحارث اليامي الكوفي قال ابن أبي حاتم عن أبيه روى عنه الكوفيين ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا قلت فهو مستور وإذا كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطل مثل الجوع والشبع والضيء والعطش والفجل والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده في علته فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا فالإشارة تكون إشارة إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول له جعت أو جاء جعت أنت جائع فيسمع اللفظ إلى جوع نفسي أو عطش
نفسي
فيسمع اللفظ ويعلم ما يعلم
يعني مثلا إذا حسيت بشأن قطعان هذا مستوى هذا مطيف هذا هو حسين حدث المئسر
على مستعد للشوط على غير يعني يريد يحسب على جهيز هذا ضلع هكذا يقول قال له هذا ضلع هذا المخاط هذا أبوك هذا الجدان هذا كل أب هذا أمك هذا أختك هذا أخوك هذا كلب هذا ابن هذا أولاد هذا حمام هذا دجاج إذا أخذ حرها بعد حين
يعني بهذا الضرب الأمثل يقصد هذا المفهوم يعني موجود لكن لا يعني يأتي التسليم
يعني لأين الهدى
لكن
تكتبه قلت فيهم
فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القبائل التي تعين المراد مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نفعه أنها تعني جوعه أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إلا أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده فلا يخلو إذا عرف إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم
المخاطب غير المتكلم المخاطب المتكلم ولا المخاطب المتكلم المخاطب المتكلم هذا كافي تكلم
إذا أراد المخاطب
المتكلم
إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني فلا يخلو إلا أن يقول مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله وإلا أن لا يكون كذلك فإن كان في القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولفي ذلك فهم المخاطب بما أدركه بحسه وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم بها المراد بتلك الألفاظ بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطلة والظاهرة فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل وإذا كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما حسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم بها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطلة والظاهرة فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا امورا لم تكن معروفه قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها اتى بالفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها اسماء لها فيقول وجعلها أسماء لها فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما يتدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها وقلم بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي كما قال ربيعه ابن ابي عبد الرحمن: الناس في حضور علمائهم كالصبيان في حضور ابائهم. واما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الامور الغائبه فقد يكون مما ادركوا لغيره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما ما يخبر به الرسول من الامور الغائبه فقد يكون مما ادركوا بنظيره بمثلهم وعقلهم، كاخبارهم بان الريح قد اهلكت عادا، فان عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وان كانت اشد. وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذلك بقيه الاخبار عن الامم الماضيه. ولهذا كان الاخبار بذلك فيه عبره لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. وقد يقول الذي يخبر به الرسول مما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقه من كل وجه. وقد يقول الذي يخبر به الرسول ما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقه من كل وجه، لكن في مفرداته لا يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما اذا اخبرهم عن الامور الغيبيه المتعلقه بالله واليوم الاخر، فلا بد ان يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الالفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بفكرهم وعقلهم. فاذا كان كذلك المعنى
وكل ادراك سميع وقدير وقدير وحليم فان هذه الاشياء معروفه معلومه لهم، ويعرف قدرا مميزا بين هذه الاسماء مشتركا بين هذه الاسماء، وان كان لم يقصد الله ويقصد به سبحانه خاصا به، وكذلك ما يكون لهم يقصد به، ولكن بين الجنه قد يكون به معنى، وذلك ما يجمع من الحرير والحور العين والرمان والعنب أشياء لا يصلح يضيف في الدنيا على قدر الله، رمان ورمان لحم ولحم حرير وحرير، وإن كان له جنة ليس ما في الدنيا مثل حقيقة، إذا في الجنة أعظم وأكبر مما في الدنيا وأحسن وأنفع، ولكن يضيف بقدر مثلك قرئ به هذا من هذا، معروف من الحرير والصوف والكتب، وكذلك ورث من الجنة من العنب والرمان مع الهواتف، ليس يجوزه الدنيا الا قال ابن عباس: ليس يجوزه الدنيا فتجوز منه الجنه الا الاسماء، الاسماء الشرعيه. اما الحقائق غير الحقائق، الحقائق من الجنه اكمل واعظم، طلب من الجنه غير لبن الدنيا، غير الجنه غير حر الدنيا، عسل غير عسل الدنيا، وهكذا. ان له اسماء في الجانب في اللفظ لا في الدنيا، وهناك بينهما قدر مشترك، العسل في الحلو، اللبن في المعروف، هذا شيء معروف، لكن في الدنيا غير لها يعني. الجنة لا يصل دولا ولا غائطا ولا مضرة، وصل لا تول العقول ولا خير الحقول ولا خير الأجزال. أما خير الدنيا هي خير الأجزال والعقول ونبأ أغنى الدنيا وعسلها وخوافيها، كلها تبدو في الدنيا دولا وغائطا والأشياء أخرى. فلن في الجنة لا تبدو في الدنيا، وكله نعيم دائم ليس فيه نحلة فيه أبدا، ولا يفضل إلى غائط ولا بيض ولا بطاط ولا مخاط ولا غير ذلك، بل من له النساء وقف النساء بدون أي أي أدب. الله أكبر. الله
أكبر. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة، فينبغي أن يعرف هذه الدرجات أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريف المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر
كما قال الحقيقات لا يجب أن يجب أن
وإذا تقرر انتفاء لما ثلت كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. وبه كنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك لا أنكر ذلك قط.
نحن نسمى على الجميع أحسن وإلى حقار وانتفاء مماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق.
إذا الله من العبد كافي يعني قد تقرر إحسان الله بالسهل ويقول له جنة ويقصد إلى جنة هي الدنيا كذلك، وقد تقرر في الدنيا لا يجب في العبد أصلا. فإذا عرف هذا عن هذه الأصول فنسبة إلى الله كافي في أنه لا يجب أن يجب أصلا، لأنه قد تقرر في الأصول أنه سبحانه لا يجب أن يجب أصلا لا يجب أصلا ولا يجب أصلا، وهذا يعني الجنة هنا لا يجب أن يجب أصلا وإن الله الأسماء وقد المشترك فيه إذا في لحظة من الله الجنة أو في وجه ما خلا وخلا من غير ما في الدنيا من جوف ذلك الشيء. فنعيد الدنيا ونعيد الآخرة، نساء الدنيا ونساء الآخرة، وما الدنيا غير ما الآخرة، ثم الدنيا غير ثم الآخرة، وهكذا فنسكتها إلى الآخرة من ذا كافي في ذلك الحق وقد قد علمها على الأصل.
قوله ولا شيء يعجزه لكمال قدرته، قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وقال وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يثبته ولا يثبت ولا يعجزه، فهذا النفي لثبوت كمال ربه. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ربه، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. لا يعجز عن
الذي في كتاب السنة صفات الله كثرة المحرم، ولكنه نفي يستلزم إصلاح السماء وفي هذا الصدر إثبات الكمالات، فلا في معناه إكمال إثبات كمال القدرة، وتقييم إثبات الإبراهيم معنى إثبات كمال الحياة والقيودية، ففي مشابهة معنى إثبات كمال إثبات الكمال خام لمن يعيش في الشيء.
لا يعجب عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. قوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصرف لا نبح فيه. ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بهرمة ولا تبينة لا يغدرون بذلة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي القدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وزاده وتصغيره بقوله تبينة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم كقول الآخر، لكن قوله
تبينة
وبينة لا يقدرون بذلة ولا يظلمون الناس حبة خردل.
يعني يعجل من فوقه
لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده يتفسيرهم بقوله وبينة علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذي عدد ليسوا من الشر في شيء وإلهانا. لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذنبهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله المفصلة والنفي المجملة عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا ذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا نجسة ولا نجسة. في الأصل مجلسة، ويبدو أن النص سهل من الناسخ، وفي النسخ المقطوعة المطبوعة بجثة، ويظهر أن هكذا غفل عن ورودها في السطر السابق. ولا به حرارة ولا بريدة ولا رطوبة ولا بيو ولا يبوسة ولا بول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض، وليس به أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس به جهات ولا به يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا السلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناهل، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تفوت به الأحجار ولا تحجبه الأشجار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن المعتزلة.
كل هذا من عندك الذي لا أصل له، لا من التقلب والتنطع في الذي لا أصل له، لأن قاعدة جماعة أنه لا يزول عن الله عز وجل ما لا يزول عن نفسه، ولا يزول له ما لا يزول عن الذات، بل أسماءه وصفاته كلها توقيفية، ويجب وظيفة لله عز وجل ما أنفقه لنفسه، وأن ينفع عنه ما نفع عن نفسه، وأن ينصف عما فيها ذلك. فلا يأتي الإنسان بجنسوس لا بنفسه ولا بإذات، بل يتوقف عن الله لم تنزل النصوص، وينزل ما نفعه الله ورسوله، ويشف ما أنفقه الله ورسوله، ويكفي ما في ذلك. قال يا رحمه الله لا يصف الله إلا بما كان يصف، هذا هو المفروض على الصلاة والسلام، لا يجب أن يقرأ القرآن الواحد. وأهل الكلام لما ضيعوا الأصول هرم الأصول إلى الخير، ووقعوا في أشياء أيضا في اللبس والشر وقيل وقال، وهم في غلة عذاب قد حملهم جهلهم وضلالهم وغلوهم بالتنفيذ حتى وقعوا في التعقيد.
ولا مجسة معناها
لا يجسة لا يجسة.
وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن
في هذه الجملة جملة
لا وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع قوله لا مدح فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بجبال ولا مفتاح ولا حجام ولا حائط لأدبك على هذا الوصف، وإن كنت صادقا، وإنما تكون ناجحا إذا أجليت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجليت في النفي أجليت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتماده هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إلا أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكموا عليه بالكتاب والسنة. إنما يحكموا عليه بالكتاب والسنة ويحكموا رؤوا الجلاء
إلا أن يعرضوا لا يعلمون
بس ويحكم
مرة حالة لا يعرضوا عليه
إلا أن يعرضوا ذاته لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب مبادرة الإمام عند الفزع.
والذي قاله هؤلاء إلا أن يعرضوا عنه إعراضا جليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والمقصود أن غالب عقائد المسلمين ليس بكذا وليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهي أنه عالم قادر حي. وأكثر الذي المذكور ليس متنقلا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله. ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. صحيح، وإن علّه الذهبي بجهالة أبي سلمة، وتبعته عليه برهة من الزمن، فقد تبين لي فيما بعد أن أبا سلمة هذا ثقة المعروف، وأن إسناده متصل صحيح. في تحقيق أجريته عليه لا أظن أحدا سبقني إليه أو دعته في الأحاديث الصحيحة 197.
عندنا عاصمة أخرى في الحاجة أخرى. نعم.
وسيأتي التنبيه على حساب طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى.
هذا اللي قاله الصالح كلام جيد ونبه عليه أهل العلم قبله. أجاب في ذلك أيضا أبو العباس وحسين بن علي رحمه الله ورد على صفات الصفات الظهورية والماضية وغيره. هكذا العلامة القيم رحمه الله كتبه سواء الرؤية هذه عادتهم السلوك في تصميم ربه السلوك النبي هو الاثبات كريم ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا رد طريقة كتاب السنة أن كتاب السنة وطريقتهما الاثبات المفصل الاثبات المفصل الذي مجمل فلا يستطيع الله الامثال ويسلم به الجن ويسلم الله الانجاب وانتم تعلمون يتصف الا في قليل ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قد وصف ان نقل له ولد وانتم له صاحبه خلق الغالب كلهم النفي المذنب قد يتظلم اثبات ذات الفلاح ليس نفيا مجردا بل نفي يتظلم اثبات كمالات الله سبحانه وتعالى مثل تصل في شيء من كماله وكونه موصوفا بنهايه الاعلى وهي باكمل الصفات في علمه وقدرته وسمعه وبصره وحياته وقيوميته غير ذلك. فاذا تاملت القران العظيم وجدته يصف الرب عز وجل بالصفات المفصله والله الذي لا اله الا هو عالم الإرسال في الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس الآخر وهكذا إن الله غفور رحيم وهكذا يوم متين وهو عليم حكيم وحكيم عليم إلى غير ذلك. أما الذي يذل فهو قليل ولكن أندادا يعني كماله ما له نصيب ولكن في الكل يعني كماله ما له نصيب من يريد ولن يلاج ولا بكل نفسه من حق كماله ليس له واجب وليس مولود وليس ذلك وليس يصفه فهذا نفسه يتضمن اثبات غايه كمال الله سبحانه وتعالى. وبها تعلم ان اهل الكلام ورفات الصفات والحجر فيها في طريق اخر غير طريق الكتاب والسنه لهم طريق اخر طريق النهي والهلاك والى التعطيل والالحاد وانكار الذات الكليه نسال الله العافيه. اذ لم يكن لا عطيه له لا وجود له.
وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم فان الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في اخر الايه على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدره فان العجز انما ينشا اما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل فإما من عدم علمه به والله تعالى لا يعجب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. وقد علم بلدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من الصباب. ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا.
يعني يدخله مطلوب إما لعجز وإما لجهل والله لا يجزه عنه لا ولا ليس بجاهل يقدر على يعني كل شيء وليس بعاجز منها بقوة بل هو القوي العظيم الغالب على كل شيء. فلهذا إذا أراد شيئا إنما يقول كن فيكون بكمال العلم وكمال القدرة فلا يبقى إلى الإرادة المشيئة فإذا جاء الشيء كان ولا يتخلف بخلاف المخلوق فإنه يتخلف مراده كثيرا إما لجهله بالمطلوب وعدم البهيجة أو عدم خططه بعلمه وإما لضعف وعجز في القوة لو أراد وعلم لا يستطيع فلهذا يتخلف كثيرا من مراده. نعم.
قوله ولا إله غيره هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم وما تقدم ذكره وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره. فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد اعترض صاحب المنتقى
لا إله حق الناس لهم آلهة كثيرة وليس لها آلهة غرف لها آلهة غير لهم آلهة فليس يغنين لهم آلهة لا يخطيها أحد إلا الله. هذه لا تخطى من الجماد والحيوان لكنها كلها باطلة هي لله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا عن المشركين لما قال لهم الرسول قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الاله الها واحدا ان هذا رسول الله قالوا ارنا لتاركوا الهتك على المجنون وقال هل ورثهم الهتكم ويشركون بالله بكم ثم معوذاتهم الهه هناك الهه العزى اله عندهم الناس اله عندهم منات اله عندهم فقيل ابنائهم التي حولها الكعبه هدى اله عندهم غير هدى كما قال احد الرسول لكن هذا صعب صراحه باطله هم اللي هم اللي صنعوها هم اللي ادعوها ان شاء الله اسلامكم منكم ثم ادعوكم لا اله الا الله هذا الله الحق من الله. ولهذا قدم العلماء في خبر لا حق لا اله حق وبهذا هذه الكلمه حق تنتهي العلا كلها تنطق ومن يستغرب يوم يجيك ما ياتي هو باطل ولا هو الذي
وقد اعترض صاحب المنتسب على النحويين في تقدير القدر في لا اله الا هو فقالوا تقديره لا اله في الوجود الا الله فقال يكون ذلك نفيا لوجود الاله. ومعلوم ان نفي اللاهيه الاقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود فكان اجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن هذا الاغمار اولى. واجاب ابو عبد الله محمد بن عبد الفضل المرسي في غي الظمآن المرسي
نعم على غيره نعم المرسي على غيره
نعم قال في الأصل المرسي. وقال الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله المرسي هذا لشرف الدين محمد بن عبد الله بن محمد ابن أبي الفضل المرسي الأندلسي الأديب النحوي المفسر المحدث الفقيه كما وصفه ياقوت. لقيه ياقوت بمصر سنة 24 و600 وأخبره أن مولده سنة 70 و500 وذكر كثيرا من مؤلفاته منها تفسير القرآن سماه ري الظمآن في تفسير القرآن كبير جدا قصد فيه ارتباط الآي ببعضها ببعض. انظر ترجمته في موجب الأدباء وفي اسم شرف الدين هذا في طريق العريف سنة 55 و600 وترجمه ابن كثير في التاريخ وابن العماد في الشجرات وهو الذي سمع منه رضي الدين الطبري صحيح ابن حبان كما أثبتنا ذلك في مقدمة صحيح ابن حبان صفحة 27. ومما يستغرب من شأنه ما ذكره يعقوب أنه سالف له كتب في البلاد التي ينتقل فيها بحيث لا يستكتب كتبا في سفره اكتفاء بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه رحمه الله.
كل أيام الناس تفعلون عن الناس فقد طوى هذا الزمان من علم الله
فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب فإن إله في موضع المبتدأ على قول سبويه وعند غيره اسم لا وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإغمار فاسد. وأما قوله إذا لم يظهر فلا بد من خبر المبتدأ.
للمسلم. فلا بد من الخبر
للمسلم. والا فما قاله من الاستعلاء عن
الا فما قال ما لها محل غريبه فما قاله الا ما فما قاله من الاستعلاء لا تدخل
وأما قوله إذا لم يؤمر يكون نفيا للماهية فليس
بشيء إلا على غيره. لا على غيره لا على
غيره. وإما قوله
صدقا لا بد من خبر لأنه إذا كان مهنا خبر مهنا آله مهنا آله في الموجود لكن لا تنسوا إلى الصيف لا نسبوا بالنسبة إلى علمنا يعني بالنسبة إلى هذه الصيف الموجودة لكن هناك صيف النفقة إذا قلنا لا إله إلا مهنا آله مهنا آله في الموجود معنى آلهة الوسطين باطلة مهنا موجودة ما لها حسن فباطلة فيها يجب معنى هم آلهة الوسطين موجودة هذا لا يستقل موجودة لكن النفي يتوجه الى بطلانها لا الى وجودها.
الى نفيها النفي
يتوجه الى ابطال يعني عباده الله لانها عاليات باطله فلا يتوجه النفي الانسان الى ذاتها وان غير وجودها بل هي موجوده.
فلا نفيها استدراك في اخر الكتاب.
نعم
على النحو تعليق لتحويل هذه الكلمه
يا اخي الزاد يا اخي الزاد
صفحه 112
نعم
يقول في نهايه صفحه 112 السطر السابع المستدرك السطر السابع عشر سطر سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله كل خير على هذا الموضع بالتعليق التالي ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد وهكذا ما قاله النحاس وأيده الشيخ أبو عبد الله المريس المرسي بالتقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة الآية فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير القدر بغير ما ذكره النحاس وهو كلمة الحق لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده فما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمه الله ومن أدلة ذلك قوله سبحانه قوله في ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقرير يزول الإشكال جميع وبهذا التقرير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب. والله يلي التوزيع. وعلى التقديرين وما قاله من الاستغناء عن إغمار فاسد. وأما قوله إذا لم يغمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود. لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. وإن الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون قدرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على محاكم ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد. فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غير تعرض بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر في جملة واحدة. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. قوله وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على نحاة ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد. فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غير تعرض بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للقدر في جمع واحدة. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. قوله قديم بلا ابتداء.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال
المؤلف رحمه الله تعالى قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الله تعالى هو الاول والاخر. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء ومعنى اسمه الاول والاخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فان الموجودات لا بد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. فإما نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك.
هو
مع نفسه الأول والآخر هذا عندنا ولا يكون هو
لا يحصل. نعم.
وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها وحدة. وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية، فبأصح عبارة وأوجدها وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر من إنسان واحد في حال ما خفي عليه ويظهر من إنسان واحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس ويناجع فيما هو أجل منها وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرحه بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجود وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى: وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا اسم قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال: أخذت ما قدم وما
خذني أخذني ما قدم وما حدث.
ويقال هذا
يقال قدم يقدم قومه هذا متعدي، هذا مثل الآية الكريمة: يقدم قومه هذا متعدي، وقدم يقدم من نصره. ويقال قدم إذا ورد بلد، قدم يقدم إذا ورد بلد. ويقال قدم وضم الدال إذا صار قديما، فإذا هذه لغات في قدم صار قديما قدم فهو قديم قدم قومه قدم الناس أن تقدمهم قدم ما ورد دخل والقديم مثل ما قال المؤلف عبر به عن الشيء العتيق ضد الجديد ولهذا يوجد في أسماء الله الحسنى القديم لكن ذكروه لأنه ضد الحادث في اعتقادهم وفي اصطلاحهم فلهذا قدموا بلا ابتداء وجاء القرآن بالأول الذي يسبق هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليه غير معنى أنه سبحانه لم يزل موجودا وهو الذي أحدث الأشياء وخلق الأشياء سبحانه وتعالى ومراد الوجود بنفسه فهو أول إلى ابتداء لم يزل موجودا قائما بنفسه مستغنى عن خلقه سبحانه وتعالى فغيره مخلوق موجد وهو الموجود خالق سبحانه وتعالى فمن أسمائه الأول الذي لا يسبقه شيء والآخر ليس بعده شيء يعني الدائم الذي لا يعتريه عدم ولا فناء بخلاف المخلوقين فإنه يعتريهم ما يعتريهم فهم وجودوا بعد أن كانوا معدومين ويعتريهم ما يعتريهم من الفناء والموت والزوال والتغير والنقص والزيادة والله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن الموصوف بالصفات العلى ومسمى بالأسماء الحسنى ليس كمثله شيء وهو البصير والسميع البصير سبحانه وتعالى فله كل كمال ومنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى نعم
شيخ الآية بشر الذين آمنوا وعملوا
الصالحات نعم سابقة نعم
ويقال ورد الدعاء للسلطان القديم
نعم كلام هم الأسماء هذا وصف السلطان نعم على عبد الله العظيم أن يكلم السلطان القديم يتكلم كل بشر هو وصف للسلطان وصف لقدرته العظيمة ولا سلطة قديمة ليس حادثة نعم ليس القوية العظيمة نعم سبحانه وتعالى نعم
ويقال هذا إذا هذا وهو يقدمه
هذا قدم هذا
هذا قدم هذا
لا سبقه
وهو يقدمه ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى وجاء الشرع
وأيضا أسماء الله توقيفية ليس الناس يحدثون فيها أشياء أسماء الله توقيفية وصفاته كذلك فليس للعبد أن يحدث أشياء لم تكن النصوص وإنما يوصف الله جل وعلا من وصفها بنفسه أو وصفه برسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز القرآن الحديث ليس الله يحذيه إلا وصفه الأشياء هذا معنى كلام السلام رحمه الله قال أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بصفه بنفسه كم وصفه برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث المعنى لا يتعدى هذا يقتصر على ما جاء به القرآن وعلى ما جاء به السنة وهذا معنى كلام غيره من السلف نعم
حديث
غائب نعم شرح المقدس فكر قال ورد شرد الأسماء الحسنى وضعيف شرد الأسماء الحسنى ضعيف وكلم يوم حبان وجماعة فعلا يقصد هذا نعم
والتقدم في اللغة لا يطلق مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آل إليه وتابع له بخلاف القديم والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة
أحسن الأسماء له أثمن وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى يصل لها الحسن ثابت لها نعم
فلماذا
تحتار يسمى
إن لله
الأسماء الحسنى يعني أكمل نصف القرآن يعني الحسنى أكمل حسنى وأحسن الأحسن الأكمل من الحسن، والأفضل أحسن من الأفضل من الفاضل، والأعلم أفضل من العالم، وهكذا من الوصف الأعلى.
قوله لا يسمع ولا يرى
الحسنة في نفسها وهي أحسن من غيرها. نعم
ما عندنا
في خلفه الله تعالى من
الأسماء
والحسنى فقط. نعم 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 يعني مراده هو من درجة الحسنة، حسنة في نفسها لكن ليس من درجة الحسنة بل له وصف أعلى وهو الحسنى التي مؤنثة أحسن. نعم
قوله لا يسمع ولا يزيد أقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والفناء والبيض متقاربان في المعنى والبيض والفناء والبيض متقاربان في المعنى
بعد يزيد بيضا يعني ثنيا وهو محل فساد.
والجمع بينهما في الذكر للتأكيد وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قوله ولا يكون إلا ما يريد
سبحانه
ولا يقال الشكر القديم يتضمن بدء القيوم يشمل القديم أهم من القديم
قيوم قائم من أسياء قيوم قائم من أسياء سبحانه وتعالى غير قديم. نعم
هذا رد لقول القدرية والمعتزلة فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح وهي مسألة القدر المشهورة وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
هذا يعني الأمور ما شاء الله فعل وما لم يشاء لم يكن ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله ما اقتتلوا إنما أمره إلى أراد أن يقول يكون فيكون. قالوا كلهم جماعة مرجحون على أمره سبحانه وتعالى ما في مشيئة ما في إرادة ما شاء الله فعل وما لم يشاء لم يكن من إن شاء الله يستحي وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. هذا يعني أن يكون هو جماعة فاضل وبالله عليه الصلاة والسلام الله سبحانه بمشيئة نافذة وإرادة نافذة. أما المعتزلة والقدرية الذين قالوا أن العبد يخلق فعله هؤلاء قد ظنوا عن سواء السبيل خالفوا الكتاب والسنة ووقعوا في بعض عظيم شرهم شيطانهم فيه وتأويله الباطل. والإرادة إرادتان إرادة شرعية هذه معنى المحبة والرضا قد يقع مرادها قد لا يقع وقد لا يقع مثل ما في قوله سبحانه وتعالى يريد الله يخفي عنكم ان الله يتوب عليكم هذا هذا شرعي ويحب هذا ويرضى سبحانه وتعالى قد يتوب عليهم قد يقع منهم العمل الصالح هذا غير سبحانه وتعالى التصرف ثنائي جل وعلا هذه اراده شرعيه يبدأ حل أعطيه على تجل ثابتة إلى السجن والإرادة الشرعية من أمرتك أحسن جميل وعيد جميل أن تدع السجن أما إرادة كونية فإن أنا نسي نادية لا يحيي على نفسك لا يحيي على المال ولا تهوتي ولا يريد فإرادة كونية إيه معنى بسيئة فإرادة في آيات الجزوات مثل قوله سبحانه إنما أمره إلى الشيء أن يقوى يكون فيكون فإرادة كونية ويقول سبحانه من يجب الله يهديه يشفح صدره الاسلام ويجب يهديه اذا صدره وليق الحرج كان يوقع عبد السير ايها المسؤوليه فاقد على عبد الاسلام
سموا قدريه لانكارهم القدر وكذلك تسمى الجبريه المحتجون بالقدر قدريه ايضا والتسميه على الطائفه الاولى اغلب اما اهل السنه
الاولى
الطائفة الأولى.
والتسمية على الطائفة الأولى أغلب.
يعني في ساهما يقال لهما قدرية. وهما طائفتان. وقدرهم الزرة يقال لهم جهلية. وقدرهم النفاذ. ويسمع على النفاذ أكثر. يسمع قدريه النفاذ أكثر. وقال إلى أولاك الجهلية. هو أصحاب الجهل. اللي قال العبد مجهور. ونساء كريسة في مهد الرياع. وعدها الرياع كما تشاء. فليس له تفرغ فليس له عباده ولا غير فعل هذا قول جهميه ولما وهو قول فاسد هذا غلو بقدر هذا غلو بقدر حتى جاء سلف العبد قدرته الصيام وجعله تحت رجل من الطائفه وتريح المهب وتريح في المهب الهوى وتحت عباده اما قول المفاس يدهم ولو في النفي ويزاد في قراءه العبد في اجل حتى قالوا ان ارعوني أن العبد يشاء ويختار ما يريد من دون أن يكون الله شاء شيئا من ذلك وقال إن هذا هو أقرب إلى العبد ونفوا القدر وأساءوا بسهل على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها وهذا قول السلف قاطبة فيقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحدث إذا لم يفعل إن كان واجبا أو مستحبا ولو قال إن أحب الله حلف إذا كان واجبا أو مستحبا والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات وهذا كقوله تعالى ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى يريد الله ان يبين لكم ويهديكم سر الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ما يريد الله وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وقوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا
هذه هي الرساله يحسنها بعيد ويدل على اهل البيت وبعض الرافضه ان هذه الكهريه وان اهل البيت يتحرر كلهم لا قائمه ولا معصيه ولا من جهل هي اراده شرعيه يعني منهم من يطهر ومنهم من لم يطهر منهم من يهدى عن الاسم ومن يهدى عن الاسم شرعيه ابو لهب من اهل البيت ورد ابو طالب هذا من البيت ولم يطهر ولم يهدى عن الاسم وكثير من اهل البيت بعد ذلك عقول كثيره ما كانوا من اعلى الناس السيئه قاموا باعمال سميعه ضد الاسلام واهله وهم من بني هذا والمقصود ان هذه هذا شرعيه منهم الطهر ومنهم من يطهر الذي يريد ان يكون هذا الذي يريد ان يكون هذا الذي يريد ان يكون هذا الذي يريد ان يكون
هذا
الذي يريد ان يكون هذا الذي يريد ان يكون هذا الذي يريد ان يكون هذا الذي يريد ان يكون هذا الذي يريد ان يكون هذا الذي يريد ان يكون هذا الذي يريد ان يكون هذا الذي يريد ان يكون هذا الذي يريد ان يكون هذا الذي يريد ان يكون هذا الذي يريد ان يكون هذا أريد منهم الإسلام شرعا فلم يحق على. وأما الإسلام الثوري فقد نظر في الله أنهما لا يؤمن. سبحانه وتعالى لا يتوفر بما لا يريد المعاصي والطاعات كلها بعاصي الفيديو في أمر ولكنه أمر بالطاعات ولها عن المعاصي ولكن لا يقع فيه فيما لا يريد فالعاصي لم يحرق عن قدر الله ويحرق عن قدر الله هكذا كان نعم ولهذا قال الصحابة رسول الله كان كل شيء بقدر فإذا العمل وما وجه العمل نعم قال عمله فكل ميسر لما خلق عليه أما أهل السعادة هو يسأل عمل أهل السعادة وأما أهل الاستقامة هو يسأل عمل أهل الاستقامة.
فهذه الإرادة هي المذكورة بمثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير وكلا النوعين معقول للناس والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا. فهو سبحانه
والله مستلزم لإرادته الشرعية أمره مستلزم إرادته إذا أمر بأمره ولكن يستلزم انه يحبه ويرضاه شرعا ولكن لا يستلزم انه اراد ان يكون له فقد يامر بشيء ولكن لا يريه من العبد كونا فقد سرق في علم الله انه لا يفعل هذا الشيء كما تقدم في ابي طالب الله باخيارهم ومن متعته بالله كلهم مراد منه شرعا ان يسلموا وان سبق في علم الله وفي كونه انهم لا يسلمون.
فهو سبحانه امر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له فإنه يخلق ما يخلق لحكمة ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للأمر إذا للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ الواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل إذ ليس كل ما كان مصلحتي في آل آمر به غيري وأنصحه في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه بل قد تكون مصلحة إرادة ما يضاده فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإنسان.
الله عنك تعبير عنه تعبير عنه تعبير العبد في الخلق.
لا عبر عن فعل العبد فإذا أراد العبد أن يخلق فعله
ومنهم من أراد أن يخلق فعله فأراد الله سبحانه فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله
أن يخلق الله فلا هذا الله
فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله
على الله
من قوله يخلق من أسكى
قال في عمال الجانب
والقدرية تضرب مثلا لمن أمر غيره بأمره فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة والكلبس والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك فيقال لهم هذا يكون على وجهين أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك من أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف وإن أعان المأمور على البر والتقوى وإن أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناقص المشير. وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر. وقدر فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير. وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة.
هذا أولى فتاة أنه إذا تقدر أنه قدر نفسه أولى الله إذا إنه تقدر أنه
إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآن.
هذا أولى فتاة أنه إذا تقدر أنه لا قرد يجي
الناس
والله ما شاء الله لا شاء الله في جمع الإسلام والإسلام في البيت مصلحة الله في جهة الله في الله لا الله خيث هذا على ذلك لكن ليس له مصلحة في أنك تشك بها البيت والجهة العظمى هذا في الهدى من السرية ويهدى أنه يجب الله ولكن لا شاء الله
قدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر وأن في حصول مصلحة المأمور مبرة على الآمر مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فهذا مصلحة في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك إذ لو أعانه لضره قومه ومثل هذا كثير. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يقدر فاعلا وإن عللت أفعاله بالحكمة وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر ومن لم يعلم على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده وخلق أحد الضدين
الحديث اللهم إنا حديث يبدأ يبدأ مرحينا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك وابن
عبدك وابن عبدك
هي أفضل السين موجودة في المسخة
107
لا هو يعني أيضا في خطأ آخر كرر 107 كرر 107 أكثر من مرة والحديث كان هنا في أول فيجب الكتاب اللهم فيجب الحديث الثالث على حديث اللهم وهو هنا مبدوع بقوله ما أصاب أحدا قط هم ولا حد
بسم
الله الرحمن الرحيم ما قال المؤلف رحمه الله تعالى ما أصاب أحدا قط أهم ولا حزن
قط هم ولا حزن. فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك معصيتي بيدك ما في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل شيء هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه أحمد والحارث ابن أبي أسامة في مسنده من زوائده وأبو يعلى والطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه والحاكم من طريق سليم بن مرزوق. حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال حاكم حديث صحيح على شرط مسلم وإن سلم من إرسال عبد الرحمن إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه. وتعقبه الذهبي بقوله قلت وأبو سلمة لا يدري لا يدرى من هو ولا رواية له في الكتب الستة. قلت وأبو سلمة الجهني ترجمه الحافظ في التعجيل وقال مجهول قاله الحسيني وقال مرة لا يدرى من هو وهو كلام الذهبي بالميزان. قد ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه. وقرأت بخط الحافظ بن عبد الهادي احتمل أن يكون خالد بن سلمة وقلت وهو بعيد لأن خالدا مخزومي وهذا جهني. قلت وما استبعده الحافظ هو الصواب لما سيأتي. ووافقه على ذلك الشيخ أحمد شافعي رحمه الله تعالى في تعليقه على المسند وأضاف إلى ذلك قوله وأقرب منه عندي أن يكون هو موسى بن عبد الله أو ابن عبد الجهني ويكلى أبا سلمة فإنه من هذه الطبقة. قلت وما استقربه الشيخ هو الذي أجزم به بدليل ما ذكره مع ظنينة شيء آخر وهو أن موسى الجهني قد روى حديثا آخر عن القاسم بن عبد الرحمن به وهو الحديث الذي قبله. فإذا ضمت إحدى الروايتين إلى الأخرى ينتج أن الراوي عن القاسم هو موسى أبو سلمة الجهني وليس في الرواة من اسمه موسى الجهني إلا موسى بن عبد الله وهو الذي يثنى بأبي سلمة وهو ثقة للرجال مسلم. وكأن الحاكم رحمه الله أشار إلى هذه الحقيقة حين قال في الحديث صحيح على شرط مسلم فإن معنى ذلك أن رجاله رجال مسلم ومنهم أبو سلمة الجهني ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان هو موسى بن عبد الله الجهني. فارتمل هذا التحقيق فإنك لا تراه في غير هذا الموضع والحمد لله على توفيقه. بقي الكلام على الانقطاع الذي أشار إليه الحاكم وأقره الذهبي عليه وهو قوله إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه. قلت هو سالم منه فقد ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة منهم سفيان الثوري وشريف القاضي شريف القاضي وابن معين والبخاري وأبو حاتم. وروى البخاري في التاريخ الصغير بإسناد لا بأس به عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لما حضر عبد الله الوفاة قال له لما حضر عبد الله الوفاة قال له ابنه عبد الرحمن يا أبت أوصني قال ابتي من خطيئتك. فلا إدرك بعد ذلك بقول من نفى سماعه منه لأنه لا حجة لديه على ذلك إلا عدم العلم بالسماع ومن علم حجة على من لم يعلم والحديث قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. قلت وقد عرفت مما سبق من التحقيق أنه ثقة من رجال مسلم ونفنه موسى بن عبد الله ولم ينفرج بهذا الحديث بل تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الله بن مسعود به عن القاسم بن عبد الله بن مسعود
عن القاسم
ابن عبد الله بن مسعود الجهم. ابن عبد الله ابن مسعود كان قال عن عبد الله ولم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم ابن عبد الله بن مسعود به لم يذكره عن ابيه لم يذكره عن ابيه
عن القاسم
عن القاسم بن عبد الله بن مسعود
عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله
عن القاسم بن عبد الله بن مسعود به لم يذكر عن أبيه أخرجه محمد بن فضل بن عجوان الضبي في كتاب الدعاء الضبي في كتاب الدعاء وابن السن في عمل اليوم والليلة وعبد الرحمن بن إسحاق وأبو شيبة الواسطي متفق على تضعيفه ثم رأيت الحديث قد رواه محمد بن عبد الباقي الأنصاري في ستة مجالس من طريق الإمام أحمد وقال يخرجه الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي هذا حديث حسن عالي الإسناد ورجاله ثقات وللحديث الشاهد من حديث سياو عن عبد الله بن جبيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه أخرجه ابن السني بسند صحيح إلى سياض وهو ابن غزوان ابن غزوان الضبي الكوفي قال أحمد ثقة وشيخه عبد الله بن جبيد وابن الحارث اليامي الكوفي قال ابن أبي حاتم عن أبيه روى عنه الكوفيين ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا قلت فهو مستور ومثل